بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. غفر الله لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمين. يقول الشيخ المجدد إمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وصده طرق الشرك، عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا قولا. فقال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان. رواه أبو داود بسند جيد. وعن أنس رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال: أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستحوينكم الشيطان. أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد. فيه مسائل: الأولى، تحذير الناس من القلوب. الثانية، ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا. الثالثة، قوله لا يستجرينكم الشيطان، ما أنهم لم يقولوا إلا الحق. الرابع، قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي. باب ما جاء في قول الله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا فقبضته يوم القيامة. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجرة على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول عن الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وفي رواية لمسلم: والجبال والشجرة على إصبع، ثم يحزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع. أخرجاه. ولمسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: يطوي الله السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين السبعة، ثم يأخذهن بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا خردلة في يد أحدكم. وقال ابن جرير: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال ابن زيد حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات سبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاتة من الأرض. أحسن الله إليك. ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلات من الأرض. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء والله فوق العرش، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد ابن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله، رواه بنحوه المسعود وعاصم عن أبي وائل عن عبد الله. قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال: وله طرق. عن عباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. فيه مسائل: الأولى تفسير قوله تعالى والأرض جميعا قبضته. الثانية أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينكروها ولم يتأولوها. الثالثة أن الحبر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صدقه ونزل القرآن بالتقرير ذلك. الرابعة وقوع الضحك منه صلى الله عليه وسلم لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. العاشرة عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. الحادي عشر أن العرش غير الكرسي والماء. الثاني عشر كم بين كل سماء إلى السماء. الثالث عشر كم بين السماء السابعة والكرسي. الرابع عشر كم بين الكرسي والماء. الخامس عشر أن العرش فوق الماء. السادس عشر أن الله فوق العرش. السابع عشر كم بين السماء والأرض. الثامن عشر كثف كل سماء 500 سنة. التاسع عشر أن البحر الذي فوق السماوات بين أعلاه وأسفله 500 سنة. والله سبحانه وتعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، ترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين حملوا هذا الدين فبلغوه كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغوا ما رأوه من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كأن المطلع على سنة رسول الله وما كتب عنه كأنما هو يشاهد الصحابة على نبيهم صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله أولا وآخرا، ثم الحمد لله على ما وصلتم إليه في أيام عيدكم وحياتكم ورحلتكم ومجيئكم واجتماعنا في هذا المكان، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل الاجتماع هذا الاجتماع المبارك المرحوم. الباب 65 هذا الكتاب العظيم المهم الذي لا أعرف مثله في تصانيف معالجة توحيد العبادة. يقول رحمة الله عليه في هذا الباب 65: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حما التوحيد وسده طرق الشرك. الحما المقصود به الحد الذي يصان المكان عن أن يتجاوزه أحد، فحمى التوحيد صيانة توحيد الله، أي بإخلاص العبادة لله جل وعلا والإيمان بأن الخلق كلهم ملك الله سبحانه وتعالى، هو مالك الملك وهو خالق كل شيء. مر في أول الكتاب أيضا باب حنى التوحيد في أول هذا الكتاب. في هذا الحديث في هذا البيان يقول عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، عبد الله بن الشخير أحد الصحابة رضي الله عنهم، قال: انطلقت في وفد بني عامر من قبائل العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. السيد في لغة العرب هو المالك، وتعطى هذه الصفة لمن يكون زعيم القبيلة وسيده. فلما قالوا: أنت سيدنا؟ قال: السيد الله، يعني الله هو المالك للخلق كلهم. ولذلك لما يقال عبد السيد بقصد الله جل وعلا فهذا لا شك فيه، لكن يجتنب هذا لمخافة الالتباس أنه يقول عبد السيد يعني السيد الرافعي والسيد الفلاني والسيد الفلاني، لا، يجد نحو غير ذلك مما لا إشكال فيه. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، والمقصود بالطول يعني بالشرف والمكانة. فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، يعني قال لهم: لا تزيدوا في الكلام، واعتدلوا ولا تتجاوزوا ما قال الله. قال: قولوا بقولكم أو ببعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، لا يغركم الشيطان ويدعوكم بالمبالغة في مدحي حتى تتجاوزوا ذلك إلى الشرك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يستجرينكم الشيطان، يعني الاستدراج أن تطلب الشخص تطمعه بالقرب منك لتوقعه فيما تريد الإيقاع فيه. يقول روى هذا الحديث أبو داود بسند جيد وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، يعني مثل ولا يستجرينكم ولا يستدرجنكم، كل هذه المعاني تؤدي معنى واحد، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بإسناد جيد. هذا الحديث حديث أنس وحديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنهما، الصحابة مدحوا النبي بما يعلمون أنه أهل له، ومع ذلك قال لهم: لا تتجاوزوا ما قال الله عني، أنا عبد الله ورسوله. ولذلك أشرف ما يوصف به النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله. هؤلاء الذين يسمونه الحبيب، هذه من الأغلاط، يعني ما كان ينبغي، الصحابة ما كانوا يسمونها الحبيب الحبيب، وإنما يسمونه رسول الله نبي الله إلى آخره. فالنبي الأمر اللي لا بأس به قال: لا تتجاوزونه إلى أو عن اسمي إليه، بل اكتبوا بما قال الله بما وصفني الله به بأني عبد الله جل وعلا ورسوله. ولذلك في قراءتكم الذي يقرأ الحديث لم يجد في حديث الصحابة أن أحدا من الصحابة قال الحبيب. أبو هريرة هو الذي قال خليلي، والخلة هي أعلى حالات المحبة. قال هنا فيه مسائل: الأولى التحذير من الغلو، النبي صلى الله عليه وسلم حذر الناس من الغلو فيه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. فمعنى أن الإنسان لما يمدح ويزاد يطري، والإطراء هو مدح الشخص بما ليس فيه. ثم إن المدح في وجه الشخص أيضا كان النبي ينهى عنه، يقول فيها التحذير من الغلو. المسألة الثانية، ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، ينبغي أن يقول الشخص الذي قال يا سيدنا إذا كانت زعامة دنيوية، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار لما جاء سعد بن معاذ قال قوموا لسيدكم، يعني سيد القبيلة زعيم هو كبير. المسألة الثالثة، يعني قصدي أن الإنسان لما يقول أنت سيدنا ويمدح ينبغي أن يقول اذكروني بما أنا عليه، لا تزيدوا وتمدحوني بما لست بما ليس فيا. قال المسألة الثانية، لا يستجغينكم، يعني لا يستجذبكم الشيطان، لا يستهويكم، لا يغركم بأن تصفوني بما أنا لست فيه أو فيه، فتنجرون بعد ذلك إلى الغلو. مع أنهم يقولون لم يقولوا إلا ذلك، لا شك أن النبي هو قال أنا السيد ولد آدم ولا فخر، يعني لا يفتخر افتخار وإنما يخبر، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. الرابع قوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، منزلته أشرف منازله صلى الله عليه وسلم أنه عبد الله ورسوله. والله ما وصفه بالقرآن إلا بهذه الأوصاف، محمد رسول الله إلى آخره. الباب السادس والستون وهو آخر أبواب الكتاب، قوله، باب ما جاء في قول الله تعالى وما قدر الله حق قدره، يعني ما مدح الله بما يستحق. قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر، يعني السماوات السبع الله فيها من الضخامة تكون مطوية بيمين الرحمن. ولذلك لا يعرف مقدار عظمة الله جل وعلا وأنه أكبر من كل شيء. النبي لما جاء عدي بن حاتم الطائي، هو لما حصلت الهزيمة عليهم وفر مع من فروا من طي، ثم حصل ما حصل من أخته سفانة، طلبت من النبي أن يتركها تأتي بأخيها وذهبت وردت، قال النبي ما يفزعك؟ أيغضبك أن يقال الله أكبر؟ أتعلم أحدا أكبر من الله؟ يعني لا أحد أكبر من الله. فالله وصف في القرآن الكريم أن الأرض جميعا قبضة في يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال هنا في وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال جاء حبر من الأحبار، يعني علماء اليهود يسمون الأحبار، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجرة على إصبع والماء على إصبع والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، فيقول أنا الملك، يعني ملوك الدنيا لا يسوون شيئا مهما كان عندهم من العظمة التي يستشعرونها أو يستشعرها من يعظم عظمة الدنيا لا تساوي شيء. هذا الكون العظيم الذي لا ندري عن حقائق وضعه، وإنما نرى ما نعيش عليه، ونرى ما نرفع أبصارنا إليه، هذا كله يكون قبضة يد الرحمن جل وعلا. قال: فضحك الذي حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، يعني تصديقا لا على أساس هذا التفصيل، إنما على أساس أن قوة الله وقدرته فوق ما يتصور الخلق، ولما نرجي ننظر الماء على أصبع كيف يكون على أصبع، لا يكون بقدرة القادر على كل شيء أن يكون بهذه الصفة. وفي رواية لمسلم، الحديث صحيح، وفي رواية لمسلم: والجبال والشجر على إصبع ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الله. وفي رواية للبخاري: يجعل السماوات على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع. أخرجها هذه الألفاظ التي مرت كلها أخرجها البخاري ومسلم. ولمسلم عن ابن عمر مرفوعة: يطوي الله جل وعلا السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، وقال في القرآن الكريم: والسماوات مطويات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أنا الجبار، أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يهزهن بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. والحديث في صحيح مسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: ما السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم. الخردلة معروفة حبة من أصغر الحبوب، ما هو موقعه في يد المخلوق خالق. والسماوات والأرض، الأرض بجبالها وبحارها وأنهارها وفيافيها وأشجارها ونباتها، والسماوات وعامر السماوات والأرض كلها في كف الرحمن جل وعلا كحبة الخردل. وقال ابن جرير: حدثني يونس أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد حدثني أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس. ربنا يقول: وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي يسع السماوات والأرض كلها. فحديث ابن زيد عن أبيه الذي قال: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كسبعة دراهم ألقيت في ترس. قال: وقال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض. معنى أن العرش أكبر من الكرسي، والله جل وعلا فوق ذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال: بين السماء، ثم ذكر تعداد كثافة ما سيمر، بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام، وبين كل سماء، يعني وسماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله جل وعلا فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله، ورواه المسعودي عن عاصم إلى آخره. لكن ما في القرآن فيه كفاية، ومع ذلك ما سمعنا في هذا الحديث يعطي إشارة لسعة وعظمة قوة الله جل وعلا. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. الصحابة رضي الله عنهم لا شك أنهم غاية في العدد، ما سئل عن شيء ما يتعارفونه يخبرون بمعرفة، وما لا يعرفونه ينسبون العلم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قال: قل: الله ورسوله أعلم. قال: بينهما مسيرة 500 سنة، ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة، وكثف كل سماء مسيرة 500 سنة، وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلاه 500 سنة، وبين السماء والأرض، يعني كما بين السماء والأرض، والله تعالى فوق ذلك، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره. هذه المسائل. فالمسألة الأولى قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الله ذكر موضع السماوات، قال: مطوية بيمينه. الأرض قال: قبضته. ثانيا أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكروها ولم يتأولوها. النبي لما ذكر الله ذكر أنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، يعني ليس الأمر أنه لما جاء للمدينة أنهم لم يتبعوه شكا منهم فيه، لا، هم موقنون أنه هو. لذلك اثنين من أحبار اليهود، وأحدهما راح يلقى النبي عندما لقه الناس، ولا رجع لما إلى صاحبه قال: كيف؟ قال: هو هو. قال: أقسم أنه هو. قال: تتبعه؟ قال: لا، لا يمكن أن أتبعه، والله يقول: أم يحسدون الناس على ما أتاه. المسألة الثانية أن هذه العنباء باقية عند اليهود الآخرة. الثالثة أن الخير، أن الحبر لما ذكر للنبي ما ذكر صدقه، فنزل القرآن بتقرير ذلك. المسألة الرابعة وقوع الضحك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقصود بضحك النبي ليس قهقه، وإنما هو ابتسام. النبي إذا ضحك يبتسم حتى تظهر أنيابه صلوات الله وسلامه عليه. وقوع الضحك من رسول الله لما ذكر الحبر هذا العلم العظيم. الخامسة التصريح بذكر اليدين، الله تعالى: والسماوات مطوية بيمينه، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وأن السماوات في اليد اليمنى والأراضين في الأخرى. السادسة التصريح بتسميتها الشمال، والسماوات مطوية بالشمال يمينه. السابعة يعني قصد إن الله جل وعلا له اليمين وله الشمال. وإن كان في صحيح البخاري المقسطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، يعني كلتا يديه جل وعلا مباركة. السادسة التصريح بتسميته الشمال. السابعة ذكر الجبارين والمتكبرين عند ذلك، يعني لما ذكر أنه هو المالك لكل شيء وهو ملك هذا الكون، ويوم القيامة تزول جميع الصفات التكبرية فلا يبقى إلا الإيمان، و وأما تكبر الناس فيأتون على حقائقهم المحتقرة. الثامنة قوله كخردلة في كف أحدكم. التاسعة عظم الكرسي بالنسبة للسماء. الله ذكر الكرسي وسع كرسيه السماوات والأرض. العاشرة عظم العرش بالنسبة للكرسي. الحادي عشر عشرة أن العرش غير الكرسي والماء. الثانية عشرة كم بين كل سماء والأرض. نحن نسمع ما يقول الناس في العصر سيرة كذا وكذا سنة ضوئية، لا نقدر نقول لهم صدقوا ولا أنهم كذبوا. نقول العلم عند الله جل وعلا، ما جاءنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نقوله صدقا وحقا، وما زعموه مسافة كذا وكذا سنة ضوئية إلى آخره هذا نوقن بأنهم لا يعلمون حقائق الأمور، لكن لا نكذب ولا نصدق، وإنما نبقى على ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم. الرابعة عشرة كم بين الكرسي والماء. الثامنة عشرة أن العرش فوق الماء. السادسة عشر أن الله فوق العرش. السابعة عشر كم بين السماء والأرض. كلها على 500 سنة. الثامنة عشرة كثف كل سماء، يعني سمك كل سماء مسيرة 500 عام. التاسعة عشرة أن البحر الذي فوق السماوات بين أسفله وأعلاه 500 سنة، والله أعلم. هذا آخر كتاب التوحيد، ورحمة الله على شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ورحمة الله جل وعلا على كل من خدم هذه العقيدة وبقي على الإيمان بالحق. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا ممن حفظ لهم إسلامهم وصان لهم إيمانهم ومثارهم مثار الصالحين. وبعد الدرس أذكر إن شاء الله تعالى أعرض عليكم ما قد ترون اختيار ما تريدون.
الشيخ حفظه الله تعالى. In tonight's lesson is explaining chapter 65. He began by praising Allah and bearing to his witness, or bearing to the witness of Allah, or bearing witness to the oneness of Allah Azza wa Jalla. Allah is the Lord, and to Him belongs the dominion. He is alone and He has no partners. And Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is His messenger and slave, the one who gave the message and fulfilled the trust and was sincere for his nation. And he fought in the way of Allah, the true fighting. And he left his nation upon clarity. It's clear, it is clear and it is distinct, and no one deviates from it except that he is led astray. And may Allah be pleased with the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, those individuals who carried the religion and they propagated the religion so much so to the extent that if an individual were to read the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, their description and their knowledge of what they mention about the Prophet sallallahu alaihi wasallam is as if you are seeing the Prophet. It is as if you are seeing the Prophet sallallahu alaihi wasallam in front of you. So we praise Allah in the beginning and we praise Allah in the end, and we praise Allah Azza wa Jal and that which has come to us in these days of Eid, and that which Allah subhanahu wa ta'ala has brought to us in our lives, and that the fact that Allah subhanahu wa ta'ala has allowed us to come to this gathering. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala for it to be beneficial for us. He mentioned Habib Allah ta'ala in this chapter of the protection of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam for the affair of Tawheed and closing off the path to shirk. And he mentioned the word Hima is the boundary, that which is set up on a piece of land so that no one crosses this boundary. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam protected this affair of Tawheed because it has its boundaries. And this is done by calling the people to sincere worship of Allah without any partners. Indeed, Allah Ta'ala is the Lord of all of the creation, and He is the creator of everything. And a similar chapter came in the beginning of this book, in the beginning of Kitab al-Tawheed, a similar chapter was mentioned. In this chapter we have the hadith of the companion, Abdullah bin Shakhir radiallahu anhu, where he mentioned that he went with a group from Bani Amr to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And this was a tribe from amongst the Arab. This was a well-known tribe from amongst the Arab. And they said, "Ya Rasulullah, you are our Lord." And the Prophet sallallahu alaihi wasallam immediately responded by saying, "Allah is the Lord, tabarak wa ta'ala." And they said, "You are the best of us and you are more superior." And this word as-sayyid in the Arabic linguistics, or in the Arabic language, it is used to refer to someone who is the Lord of a tribe. He's the leader of a tribe. So it was something which was commonly said amongst the Arab. But immediately the Prophet ﷺ, he responded by saying, "No, your Lord is Allah. Allah is the Lord." And the Prophet ﷺ intended for them not to go into extremes. He did not want them to go into extremes. And then they mentioned that you are the best of us and you are more superior. The Prophet ﷺ responded by saying, "Say your statement or some of your statement. And do not allow the shaitan to deceive you." So here the Prophet ﷺ is telling them not to go beyond the bounds. It's for you to be just, it's for you to be in the middle course. And don't allow the shaitan to deceive you. Do not be extreme in your description of me, because this could lead to shirk. So the Prophet ﷺ immediately responded to these individuals in order for their statements not to lead to extremism. Then you have the hadith of Anas bin Malik radiallahu ta'ala anhu, where it was a similar statement that the people described the Prophet ﷺ as being their Lord, and the Prophet, yani being their leader. And the Prophet ﷺ said, Oh you people, say your statement or say some of your statement, but don't allow the shaitan to deceive you. So the Prophet ﷺ is informing them, don't praise me to the point where you become extreme in your praise of me. And indeed the Prophet ﷺ was the best of Bani Adam, but the Prophet ﷺ did not want his companions to become extreme. You have some individuals who describe the Prophet ﷺ with Al-Habib, the loved one. But he said, if you were to look at the narrations of the companions and how they described the Prophet ﷺ, you do not find them describing him with this. So the Prophet ﷺ said, it is sufficient that you describe me with that which Allah has described me with. Allah has described me with His slave and servant and messenger. So this is that which we describe the Prophet ﷺ with. You have from the descriptions of the companions of the Prophet ﷺ, or them addressing him, you have the statement of Abu Hurairah al-Khalil. Khalil. Abu Hurairah said, my best and most beloved friend. But you don't have them describing him as al-Habib. The issues of this chapter is that the Prophet ﷺ forbade the people from being extreme. So they should not be extreme in how they describe the Prophet ﷺ. Likewise, you have the Prophet ﷺ said, don't praise me or be extreme in my concern, such as the Jews and the Nasara did. Verily, I am the slave of Allah and His Messenger. That was a hadith where the Prophet ﷺ said, don't be extreme in your addressing of me, like was done by the Jews and the Christians, or like they did to Isa. But verily, I am the slave of Allah and His Messenger. So the Prophet ﷺ forbade the Sahaba from praising him to the point where they become extreme. And the second issue is, what is befitting for an individual to say when someone calls him the Lord? And the Prophet ﷺ and the Shaykh Habibullah Ta'ala, he mentioned that na'am. Also likewise, you have that the Prophet ﷺ forbade his companions, or he forbade the Muslim from praising someone in his face. The Prophet ﷺ forbid that we praise an individual in his face. And although if you say Sayyid and you mean like the leader of a tribe or the likes, this is permissible. It took place that Sa'd bin Mu'adh, one of the companions, he approached Al-Madina, and the Prophet ﷺ said to his companion, stand up to your leader, stand up to your Sayyid, meaning your leader. But the Prophet ﷺ in general, he forbade this because he did not want them to go into extremes. And the third issue in this chapter is, do not allow the shaitan to deceive you. Do not allow him to lead you into extremes, even if that which the companions were saying was true. The Prophet ﷺ said, I am the best of the children of Adam, and I'm not being boastful. I'm not being boastful. So yes, he is the best of the children of Adam, but the Prophet ﷺ only wanted to inform, he intended to inform, he did not intend to be prideful or the likes. And the fourth issue, the Prophet ﷺ said, I do not like to be raised or elevated above the place that Allah has placed me. So the Prophet ﷺ did so to protect the companions from extremism. And that which Allah Ta'ala described him, or the best thing that we can describe the Prophet with, sallallahu alayhi wa sallam, is that which his Lord described him with in the Quran, Muhammad of Rasulullah. Verily Muhammad is the messenger of Allah. So Allah described him the messenger of Allah and the slave and servant of Allah. Going into the next chapter, wama, and that is the chapter of that which has come in the statement of Allah in Surah Az-Zumar, and they have not given Allah the correct estimation. And the heavens and the earth would be grasped by Allah on the day of judgment. So in this chapter, the people have not given Allah his correct due. They have not given Allah his correct estimation. The heavens and the earth would be folded by Allah, would be grasped by Allah on the day of judgment. So in this chapter, there was an individual, the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, there was an individual that came and his land was conquered. And when he came to the Prophet ﷺ to discuss some things with the Prophet ﷺ said, what makes you fear? And he coming to this religion. What makes you fear coming to this religion? Do you know anyone who is greater than Allah Azza wa Jal? So the Prophet ﷺ was always informing them of the greatness of Allah. How tremendous Allah is, tabarak wa ta'ala. And this, everything the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that which has been mentioned in this chapter about Allah tabarak wa ta'ala, it has come in the Quran. The fact that Allah tabarak wa ta'ala would grasp the heavens and the earth on the day of judgment. Then he mentioned the first hadith, the hadith of Ibn Mas'ud, where one of the rabbis from amongst the Jews, he was a scholar from amongst the Jews, he came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and he mentioned this long narration. We find that Allah would place the heavens on a finger and the earth on a finger and the trees on a finger to the end. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, the dominion in this life is nothing compared to that which is with Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal is tremendous. Allah Azza wa Jal, we do not know the greatness of our Lord. We do not know the greatness of even His creation. So what about Allah Azza wa Jal? All of this would be in the grasp of Allah, in His palm on the day of judgment. And toward the end of the hadith, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he smiled. And he mentioned that the Prophet sallallahu alaihi wasallam smiled, not because of the specifics that were being mentioned, but because of the might of Allah Azza wa Jal. And that Allah is greater than anyone can imagine. Then he mentioned the riwayah of Imam Muslim, the narration of Imam Muslim, that the mountains and the trees would be on a finger. He mentioned that narration of Imam Muslim. And then he mentioned a narration of Imam al-Bukhari. And in it, where Allah subhanahu wa ta'ala would grasp all of these things, and he said, I am the Lord. I am the Lord. And the Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, all of these narrations, yani it's only a support of that which is in the Quran. وَالسَّمَوَاتُ وَالْمَطْوِيَاتُ بِيَمِينِهِ وَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى mentioned, and verily the heavens and the earth would be, or the heavens would be folded in the right hand of Allah Azza wa Jal. And in the narration of Ibn Abbas, that the heavens and the earth are like, or the heavens and the earth in the palm of Allah Azza wa Jal are similar to the mustard seed in the hands of one of you. And the Shaykh mentioned, Habibullah Ta'ala, the mustard seed is one of the most smallest and minute of creations. So this is the similitude of the heavens and the earth in the palm of Allah Azza wa Jal. It is like nothing. And then he also mentioned the narration, which was the hadith of Ibn Zayd on the authority of his father. It's like seven coins thrown into the battleshield of one of you, like the battleshield that they used to use in the old, or the shield of protection when they used to use in the old days of battles. It's like coins thrown into that shield. It is nothing compared to Allah Azza wa Jal. And he mentioned, Habibullah Ta'ala, that which is present in the Quran is sufficient for us to know these affairs. But these hadiths only inform about the greatness of Allah Azza wa Jal. And he also mentioned the narration of Ibn Abbas, and he also mentioned the narration of Ibn Mas'ud, and the narration of Al-Abbas, the uncle of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, where the distance between the heavens and the earth and the difference between the individual heavens were mentioned. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam started the hadith by saying, do you know what is the distance between the heavens and the earth? And the Shaykh mentioned Habibullah Ta'ala, because the companions said, Allah and His Messenger know best. He said the companions, when they knew something, they would say that which they knew. But if they did not know something, they would give that knowledge to Allah and His Messenger. Yani Allah and His Messenger knows best. Then the Shaykh Habibullah Ta'ala went into the chapters or the issues of this chapter. And the first is the statement of Allah in Surah Az-Zumar, that the heavens would be in the grasp of Allah on the Day of Judgment. And he mentioned Habibullah Ta'ala. This took place. Yani, this took place that the Jews, they knew the Prophet sallallahu alaihi wasallam even before he came to Al Madinah. As Allah Ta'ala mentioned, يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ. Verily the Jews know the Prophet just like they know their own sons. And it also took place that two Jews, they were waiting for the arrival of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, or they were waiting for the arrival of a messenger. And when the Prophet sallallahu alaihi wasallam approached Medina, they went to him, and one of them went and they looked at him. And then he returned to his companion and he said, is it him? And he said, yes, it's him. He said, yes, it's him. I'm sure it's him. Then he said, but will you follow him? He said, no, I can't follow him. Because he was from amongst the Arab, I can't follow him. Also from the issues of this chapter, so this knowledge was present with the Jews even before the arrival of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Likewise, the fact that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the fourth issue, the fact that the Prophet sallallahu alaihi wasallam laughed, and the Shaykh mentioned he didn't laugh with a voice, but he smiled sallallahu alaihi wasallam, so much so that you can see his molar teeth sallallahu alaihi wasallam. And the fact that Allah Azza wa Jal has hands, and it's mentioned in the hadith that the right hand of Allah Azza wa Jal, and you have in the hadith in Sahih Bukhari that the people who are just, they will be on a podium on the right of Allah on the Day of Judgment, and both of his hands are right. And the Shaykh mentioned, meaning that the hands of Allah Azza wa Jal are blessed. The hands of Allah Azza wa Jal are blessed. And he went on to mention the other affairs of this chapter. And from those affairs is the seventh, those who are prideful, those who are boastful in this life, they would be exposed and brought on the Day of Judgment, and they will be humiliated on the Day of Judgment. And then he mentioned the greatness of the throne of Allah Azza wa Jal, and the greatness of the footstool of Allah Azza wa Jal, and the fact that the footstool is different from the throne of Allah Azza wa Jal. And he said, you have it mentioned by people light years, the distance of the light years. And he said, we don't deny, nor do we affirm. We only know that which has been mentioned by the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his Lord. As for the individuals who mentioned the light years, we don't affirm it, nor do we deny it. Then he mentioned he just read the other issues that were clear from the chapter. And then he mentioned, this is the end of Kitab al-Tawheed, and may Allah Ta'ala have mercy upon Shaykh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, and may Allah Ta'ala have mercy upon everyone who assisted and who supported the Aqeedah, and may Allah Ta'ala keep us firm upon Iman, and may Allah Ta'ala keep us firm upon the Haqq, and may Allah Ta'ala make us from amongst those who He has preserved their Islam and has preserved their Iman And then the Shaykh Habibullah Ta'ala said he's going to mention that which has been suggested of books. يقول السائل حفظك الله تعالى هل يجوز أو ما حكم الإشارة باليد عند ذكر أحاديث التي تتعلق ب أو عند ذكر الأحاديث التي تتعلق بصفات الله مثل اليد واليدين؟
إذا أراد يتكلم يصف ما يتعلق ب ما يقبضه الله جل وعلا أو ما يرفعه فلا حرج في ذلك، لأنه المقصود فيه الفعل لا الفاعل، ليس المقصود يد الله جل وعلا، وإنما المقصود الفعل الذي حصل من الله يحصل من الله جل وعلا في يوم القيامة عندما يطوي السماوات بيمينه والأرض بشماله. لا حرج أن يقول النبي لما تكلم اليهودي وأشار خلفه على إصبع وعلى إصبع الآخر، ما قال له النبي، وإنما ضحك بأن هذا العلم عندهم ولم يغيروا فيه ولكن لم ينفعهم.
The individual is asking, what's the ruling on using your hands when you're describing or when you're mentioning the hadiths about the hands of Allah and the likes? And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala. If an individual is mentioning the narrations of the Prophet referring to the grasping of Allah of the heavens and the earth on the Day of Judgment and Allah raising and the likes, then there's no problem in an individual doing the action with his hands because he does not intend to imitate Allah Azza wa Jal. He's only intending the action itself. So the individual does not intend that he's imitating Allah Azza wa Jal, but he's just doing the action itself, which is the fact that Allah Ta'ala would grasp the heavens and the earth. Likewise, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, when the Jew, when the rabbi came to him and said that we find that Allah would place the heavens and the earth on his fingers, that Jewish individual was pointing to his fingers, and the Prophet ﷺ did not admonish him for doing so. But rather the Prophet ﷺ smiled because it's this knowledge being with the Jews even at that time, even though it did not benefit them. يقول السائل ما أفضل الكتاب ما أفضل الكتاب لقراءة في التوحيد الأسماء والصفات والعبادة بعد كتاب التوحيد؟
الكتب المعتنية بشرح الأسماء والصفات أسماء الله جل وعلا هي كثيرة، لكن من بل أكملها ما يكون مما نقل في الصحيحين.
Individuals asking, what are some of the books, the best books written on names and attributes of Allah Azza wa Jal after Kitab al-Tawheed? And the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, there are many books which explain the names and attributes of Allah Azza wa Jal, but the best information that you can come across is that which is in Sahih Bukhari and Sahih Muslim, the hadiths that which are in Sahih Bukhari and Sahih Muslim, because in those hadiths you have the names and attributes of Allah mentioned.
بعض الشباب الذين أخذوا شهادات دكتوراه اعتنوا بشروح الأسماء والصفات. يمكن يسأل الواحد في المكتبات قد يجد، وإذا لم يجد أنا بسأل عنها وأماكن وجودها إن شاء الله.
He said even some individuals, some students who are studying their doctorates, their PhDs, some of them have written and authored books and compiled books on explaining the names and the names of Allah Azza wa Jal. If it's possible, it's possible that an individual can go to the bookstores and find those books. And if you cannot then I will ask. The Sheikh mentioned Hadith Allah Ta'ala from himself. He will ask, and he will inform you where you could find those books. يقول السائل كيف يستغفر الشخص إذا تكلم بكلمة أدى إلى غضب الله تعالى كيف يستغفر الله ويتوب من ذلك؟
إذا أخطأ في أي شيء يبادر بالتوبة إلى الله جل وعلا والاستغفار. والنبي أرشدنا في قصة إذا قال إنسان حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله الذي قال ولات قال الذي كفرته أن يقول لا إله إلا الله ثم يقول استغفر الله يجمع بين التوبة وما يضاد كلمة الشرك.
Individuals asking if I've said a statement which has led to the anger of Allah, how do I seek forgiveness for that statement? The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, if an individual does an action which is considered a sin, the individual should immediately seek forgiveness from Allah Azza wa Jal and repent to him. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam had directed the individual who swore by other than Allah to say La ilaha illallah, there is no deity worthy of worship except Allah. When the individual said I swear by Lat, was a false deity, the Prophet ﷺ said, say, La ilaha illallah, there's no deity worthy of worship except Allah, and then seek forgiveness. So that which the individual should do, he should combine between forgiveness and repentance.
فيما يتعلق بالتوحيد يقول لا إله إلا الله. فيما يتعلق بالمعاصي الأخرى النبي لما قال الشخص من قال لآخر تعال أقامرك يعني نشتغل في القمار يعني كفرت أن يتوب ويتصدق.
He said Sheikh Habib Allah Ta'ala mentioned with regards to that which blemishes one's tawheed, they would say La ilaha illallah. With regards to a sin, an action of sin, the individual would seek forgiveness from Allah Azza wa Jal. It took place that two individuals said let's gamble. Two individuals said let's gamble, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam told them to seek forgiveness and to give charity. So this shows you how to deal with actions of sin. يقول الشخص ما حكم القول هذا على الله لشخص لا يستطيع القيام بالعمل؟ الشخص يعجز عن عمل فيقول هذا على الله.
يقصد فيها أنا لا أقدر لكن الله يقدر كل شيء. لأن الصحابة لما يسألهم النبي عن شيء ليس مما يمكن أن يكونوا عارفين له يقولون الله ورسوله أعلم. لما يقول شخص هل تستطيع أن تعمل كذا قال لا لكن الله هو الذي يقدر على كل شيء فلا حرج فيها.
The individual is asking, what do you say about the statement, that is upon Allah, for an individual who cannot do something? The Shaykh mentioned, if the intent is similar to that which has come, where the Prophet ﷺ used to sometimes ask the companions about things that they had no knowledge of, they would say, Allah and His Messenger knows best. But if an individual is asked to do something and they don't have the ability to do so, if they say that is upon Allah, meaning Allah can do that, then there's no problem in this statement. هل يجوز للمسلم أن يقول لو دعوت الله لكانت أموري أحسن من هذه؟
يمكن يصلح هذا يعني لو أنني وجهت رغباتي إلى الله جل وعلا لكانت أحسن لأهل. وإنما وجهت رغباتي للخلق فالخلق لا ينفعون أحد لا حرج في ذلك.
Individuals are asking, is it befitting for a Muslim to say, had I made dua, or if I made dua to Allah, my affairs would be better? Sheikh said it's permissible. Anyway, what the individual is saying is, if I turned to Allah, my affairs would have been better. I would have been taken care of. But the fact that I've turned to the creation, they were not able to benefit me. So this type of statement is permissible. يقول السؤال بماذا تنصح أو بماذا تنصح المسلمين أهل السنة في بلاد الغربية حيث كثرت عندهم الفتن والشهوات والشبهات فما توجيهكم حفيفكم الله تعالى.
نصيحة لكل مسلم أن يتوجه إلى الله جل وعلا بالتوبة من ذنوبه وإظهار الحرص على متابعة ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. النبي لما ذكر الافتراق وافتراق الأمم السابقة وأخبر عن افتراق الأمة هذه قال كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قالوا من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والمسلمون لو صدقوا في إيمانهم وأخلصوا لله العمل بصدق لاستمرت عزتهم عالية. ولكن النبي أخبر لما قال والله ما الفقر أخشى عليكم إنما أخشى عليكم الدنيا تفتح عليكم كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الناس لا يضلون ويضيعون إلا إذا خدموا متطلبات دنياهم على متطلبات تمسكهم بدينهم. الله جل وعلا وعد بالنصر. أولا قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، وقال في الآية الأخرى ولا ينصرن الله من ينصره. والله جل وعلا إذا نصر عبدا أو أمة أو دولة فلا غالب لها من الخلق، وإنما حصل على المسلمين ما حصل من تضييعهم أمور دينهم، خرافات وفتن ومخالفة للسنة النبوية لكثير من الأمور وتعطيل كثير من الحدود مع تضييع لكثير من صفات الصلاة. لو أردت أن تنظر إلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة وما كان يقوم به أيضا ثم أردت أن تطبق ذلك على من تراه من المسلمين لوجدت فروقا كبيرة. النبي قال اقرأ ما تيسر معك ثم اركع حتى تطمئن راكع، لا تنخفض بسرعة وترفع بسرعة، قال ثم ارفع حتى تعتدل قائما، يعني حتى يستقر كل عظم على ما يركب عليه. وهكذا يمكن ترى أعدادا كبيرة إذا رفع من الركوع لا كطرفة عين، وإذا هو هابط ونازل. والنبي إذا رفع يقول في ذكره لله حتى نظن أنه قد نسي من طول وقوفه.
The Sheikh Habib Allah Ta'ala was asked, what is your advice for the Muslims of Ahl Sunnah who are present in the Western countries? The fact that there are many trials and tribulations which have affected them, of desires and doubts, so what is your advice? The Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala. No. Now the Sheikh mentioned Habib Allah Ta'ala in response to that. He advises us to repent, or he advises the Muslims to repent to Allah Azza wa Jalla from their sins. And for them to show their diligence in adhering to that which the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companions were upon. Indeed, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he mentioned the division of the ummah, he mentioned the previous nations were divided, and that this nation would be divided, and all of them would be into the their destination is the hellfire except one. And when they questioned the Prophet sallallahu alaihi wasallam about that one, he said, "That which my companion, which I am upon, and my companions." So the Shaykh mentioned, Habibullah ta'ala, so if the Muslims were sincere in their iman, and if they were sincere in their sincerity for Allah azza wa jal, their might and their dignity would be continuous, and it would remain high. He mentioned, Habibullah ta'ala, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Wallahi, it is not poverty that I fear for you, but I fear for you that the dunya, the worldly life, would be open for you just as it was open for those who came before you. And they competed in it, they competed in it, and you would compete in it. It destroyed them and it would destroy you." So the Shaykh mentioned, Habibullah ta'ala, so the reason why people are astray is because they place their desires of the dunya over their desires of the religion. And the Shaykh mentioned, Habibullah ta'ala, that Allah ta'ala has informed that that we would conquer and we would be over the disbelievers, and we would be victorious if we abided by the religion of Allah azza wa jalla. As Allah ta'ala mentioned, if you assist Allah, Allah would assist you. And likewise, Allah ta'ala mentioned, and Allah would assist those who assist Him. So the Shaykh mentioned, Habibullah ta'ala, that so if the individual is abiding by his religion, then he would be the utmost, whether this is the individual or whether this is the society. And there is no one who would conquer, or there is no one who would be able to conquer an individual who is adhering to his religion. And the Shaykh mentioned, Habibullah ta'ala, the reason why the Muslims are in the state that they are in is because they have lost their religion. And this is why you have many trials and you have many calamities, because they are in opposition to the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And likewise, another reason why this calamity has befallen the Muslims is because they are no longer implementing the capital punishment. In many affairs, they are no longer implementing the capital punishment. They are no longer abiding by the sunnah and the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He said, for example, you have the salat. A small example, or a clear example, is the salat. Many individuals no longer pray in accordance to the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. If you were to take the way the Prophet, the description of the Prophet's prayer, and compare it to an individual who prays today, you would find a big difference between the way the Prophet prayed sallallahu alaihi wasallam and the way the Muslims pray today. He said that the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, "Read from the Quran that which is easy for you, and then go in and then bow until you remain comfortable, and then stand until you remain comfortable, or until you straighten your back." The Shaykh said, Habibullah ta'ala, you find that individuals go into ruku and come up from ruku very quickly, like the blink of an eye. This is not in accordance with what the Prophet sallallahu alaihi wasallam has left us upon. So this is one of the reasons, the Shaykh mentioned, Habibullah ta'ala, this is one of the reasons why the Muslims are in the state that they are in. And he supplicated for the Muslims. يقول السائل إذا أراد الشخص أن يهاجر إلى بلاد المسلمين ولم يقدر على ذلك ماذا يفعل؟ إذا أراد الشخص أن يهاجر من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين ولا يستطيع ذلك ماذا يفعل؟
الله جل وعلا أرحم الراحمين، وهو لا يكلف العباد ما لا يقدرون عليه. فإذا يعني مفارقة بلاد الكفار واجبة، إنما هذا الوجوب على القادر، وأما من لا يستطيع فالله جل وعلا عفو كريم، الله ذكر ذلك في القرآن الكريم، في الذين لا يستطيعون حيلة ولا يستطيعون أن يعملوا شيء. لكن إذا لم يستطع ينبغي أن يبيت في عقله، يعني ينطوي على أنه متى قدر على تنفيذ الهجرة أن يبادر إليها. ثم إن في وقتنا هذا تكالبت الأمور على المسلمين، لا يستطيع المسلم بكل سهولة أن ينتقل من بلد إلى بلد ليستقر فيها، الناس في الزمن القديم يأتي المسلم من أي بلد في العالم لأي بلد فيه مسلمين مسلمون وينزل ويعيش معهم. الآن لا يطالب بإقامة، يطالب بكفالة، يطالب إلى آخره، أمور معقدة، ومع ذلك ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
The individual is asking if an individual, if someone is in the land of the disbelievers and he wants to migrate to the land of the Muslims, but he doesn't have the ability to do so, then what is upon him? The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, that verily Allah Azza wa Jal is the most merciful. And Allah Azza wa Jal does not make incumbent upon an individual that which he does not have the ability to perform. Indeed, migrating from the land of the disbelievers is obligatory. But it's obligatory upon the person that has the ability to do so. Allah Azza wa Jal mentioned this in the Quran, that He is merciful and forgiving to those who don't have the ability to do so. But the Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, but if the individual doesn't have the ability to do so, he should keep in his mind that whenever he has the opportunity, that he would immediately take the opportunity and the chance to migrate. The Shaykh mentioned Habib Allah Ta'ala, in our present time, the affairs have changed in the Muslim countries. It's not so easy for a Muslim to migrate from one country to another like it was in the past. In the old days, or in previous times, if an individual wanted to migrate from one country to another, he could do so with ease. He would migrate, he would stay in the new country, no one would ask him about residency permit or anything of the likes. He would not need a sponsor, but now the affairs have changed. But whoever fears Allah, Allah would make a way for that individual. يقول السائل: ما أفضل الطريق إلى طلب العلم الشرعي لمن لم يتمكن من الجلوس والاستفادة من العلماء؟
الله جل وعلا يسر على الناس. أولا ينبغي أن يحرص الواحد على أن يؤمن بالله، يؤمن بأن الله جل وعلا هو خالق هذا الكون، هو المتكفل بأرزاق الخلق، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يوقن بأن كل شيء فهو لله ومن الله. ثم يحرص على أن يتعلم كيف يعبد الله، والوسائل متيسرة حتى في لغات كثيرة، ينبغي أن يعرف كيف يصلي، يعرف عدد الصلوات، يعرف متى تكون أوقاتها، ينظر ما هي الأشياء التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بها في أمر الصلاة. إذا وجد مختصرا من المختصرات العلمية في فقه العبادات أخذه وقرأه شيئا فشيء، العلم ما يأتي بدفعة واحدة، وإنما يقرأ حتى يفهم ما يقرأ ويحسن تصوره، ثم ينتقل إلى ما بعده ويتعاهد السابق بالمراجعة، لأن الشيطان حريص على أن ينسي ابن آدم كل ما ينفعه. ثم أيضا كثرة الوسائل ما يشكل على الواحد يستطيع أن يسأل الناس عنه من بلد إلى بلد عن عبر وسائل الاتصال الهاتف ونحوه. فهذا التقدم في فنون الصناعة فيها أيضا قامت الحجة على الناس في كل مكان. الآن لا أحد يمكن أن يجهل شيء اسمه الإسلام في كل الدنيا، لكن قد يكون مستقرا عند الناس أن الذي هم عليه هو حسن، والعاقل ينبغي أن يميز ويفكر ما هي الفوارق. نعم.
The individual is asking if a person how does a person seek knowledge if he does not have the ability to sit and benefit from the scholars. The Sheikh mentioned Habibu Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal has made this affair easy. It's upon the individual to be diligent in his faith in Allah Azza wa Jal, and to know that Allah Subhanahu wa Ta'ala is the creator of everything, and Allah Subhanahu wa Ta'ala has provided everything with its sustenance. He should have faith in Allah Azza wa Jal. Then the individual should be diligent in learning how to worship Allah. And present day technology has made that easy. And knowledge is available in many various languages. So the individual should be diligent in knowing how to pray, learning how to pray, the correct manner of salat, the timing of the salat, and the likes. The individual should be diligent in learning what did the Prophet ﷺ focus on when it came to the affair of the salat. If an individual can find a summarized book in fiqh, Islamic jurisprudence, then he should read that book, and he should take his time in doing so. Knowledge is not learned at one time by reading one time. The individual should finish with that book and move on to something else, but at the same time, the individual should always review that which he previously learned, or that which he previously learned. Because the shaitan is very diligent in making an individual, or trying to make an individual, forget that which he learned. So an individual should take advantage of the present day technology, and you should ask about knowledge. Use the usage of the phone and the likes. This type of usage of technology has in fact established the proof against all of mankind. Everyone, there's no one in any part of the world except that he knows about Islam. He knows about Islam. It's possible that the individual says that which, or feels that which he is upon is the truth, but he has heard about Islam. This is that which the Shaykh Habib Allah Ta'ala has advised in that regard. يقول السائل حبيبك الله ما هي الحزبية وما أضرارها على الدعوة السلفية وكيف يتجنبها المسلم؟
هذه الحزبيات هي في الحقيقة لا تأتي بخير. الأصل في المسلمين أنهم يد واحدة، وليس أيدي. الله يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه التفرقات، حزب النهضة، حزب الشبيبة، حزب، هذه كلها استحداث عصبيات متنوعة يرسخ في أذهان متبعي كل عصبية أن الحق فقط معهم والبقية ما ليس معهم حق. لا، ينبغي أن يكون المسلمون على منهج واحد، وهو منهج محمد صلى الله عليه وسلم. النبي يقول عليكم بسنتي والسنة الخلفاء المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. كل شيء ليس على منهج النبوة فهو من المحدثات، وقد قال النبي كل محدثة بدعة وكل بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المسلمون ما أصابهم ما أصابهم إلا بهذه التحزبات. تجد البلد الواحدة فيها أكثر من حزب، حزب الاستقلال، حزب كذا، حزب كذا، ثم أتباع كل حزب يتقنصون ما قد توجد من أخطاء عند الآخرين فيضخمونها ويدعون أنهم اللقاء. فتبقى الأمور مما ينمي العداوات، فهذه الحزبيات شر لا خير فيه، والله المستعان.
Sheikh Habib Allah Ta'ala was asked, what is partyship, this hizbiyya, and what are the dangers upon the society, and how does one abstain from them? He said these parties, they have not come with good. The origin of the Muslims is that we are one hand, we are not many hands. Allah Ta'ala said in the Quran, and hold to the rope of Allah and do not be divided. And the Sheikh Habib Allah Ta'ala mentioned the names of many of these parties in different countries. And he said, these are actually like games. These are various games. And all of them have instilled in the minds of those who follow them that they are upon the truth and others upon falsehood. The Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that the Muslims should be upon one methodology, and that is the methodology of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, upon you is my sunnah and the sunnah of my guided khulafa. Hold on to it with your molar teeth and be aware of newly invented affairs. So anything which is not upon the methodology of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, it is a newly invented affair. And every newly invented affair is deviation. Shaykh mentioned, Habib Allah Ta'ala, that these groups have not come with any type of good. You find one country having different types of parties, and Habib Allah Ta'ala mentioned the names of these parties in different countries, and all of them seek to mention the faults of the others. So now you find their mistakes becoming multiplied and the likes. He said, indeed, these types of groups have not come with any type of good.
الآن انتهى كتاب التوحيد، آخر أبوابه ما سمعنا. فإذا كانت الرغبة في المواصلة أرى أن تفكر، من يكون أكثر تخصص منكم من بعضكم يتفق على أي كتاب ترون يكون هو مبدأ للدراسة بعد ما انتهينا من كتاب التوحيد. ترادوا فيما بينكم أو فيما بين بعضكم، وأرجو الله جل وعلا أن يوفقكم للشيء اللي يكون أنفع للجميع. هذا فيما يتعلق بالدراسة. ونختم جلستنا هذه بسؤال الله جل وعلا أن يحسن عاقبتنا جميعا في الأمور كلها، وأن يغفر لنا ولأمواتنا، وأن يصلحنا ويصلح ذرياتنا، وما يأتي منا ومن بعدنا، كما نسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يجمع كلمتهم على الحق والهدى، وأن يذل أعداء الإسلام من سائر الكفرة، من يهود ونصارى وشيوعيين ووثنيين وغيرهم، كما نسأله بأسمائه وصفاته أن ينصر المظلومين من المسلمين عاجلا غير آجل، وأن يرينا في أعداء دينه عجائب قدرته في الشام وفي الأركان في شرق آسيا وفي كل مكان، وأن يوفق المسلمين لمراجعة دينهم حقا، والنظر فيما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ومحاولة كل واحد منا أن يكون في كل أموره متوخيا الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما أرسله جل وعلا بأسمائه وصفاته، أن يغفر لكل من مات أو قتل وهو يجاهد في سبيل الله. ثم إن هذه الاضطرابات من الكفار واتفاقاتهم وتقلبهم واستهانتهم بالدماء التي تسفك في بلاد الإسلام، ينبغي أن يعرف المسلم أن الكافر ليس صديقا للمسلم ولا بيت نصح له، وإنما هو عدو يخدم مصالحه إن رأى المجاملة للمسلمين تحقق له مصالح جاملهم وبحدود. هذه المقتلة اللي في الشام بالمواد الكيماوية يتفق رأي أعظم دول العالم أمريكا وروسيا على عدم معاقبة المجرم، ويكتفون بتدمير السلاح الكيماوي إن صدقوا، وتذهب أعمال المقاتلين في الشام ضائعة بين يدي دبي العالم أمريكا وروسيا. ولو أن المسلمين حقيقة راجعوا دينهم صدقا وحكموا كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في كل ما شجر بينهم لنصرهم الله، ومع ذلك لا نيأس من روح الله. فأسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعاجلنا بالفرج، وأن يحفظ على هذه المملكة أمنها على دينها ودنياها، وأن يصد عنها كل فتنة، وأن يوفق ولاة أمرها لتعظيم حماية العقيدة وحماية الأخلاق الإسلامية والأخذ بصدق وصرامة في تحكيم الشريعة في كل ما يوجد من نزاعات بين الناس. لا شك أن الشريعة الإسلامية جاءت وافية بكل متطلبات الحياة في حل مشاكل الحياة، وإذا وجدنا نقصا فالسبب منا وليس من الشريعة، والله المستعان.
الشيخ حبيب الله تعالى he stopped the questions and he mentioned, so we've come to the end of Kitab al-Tawheed which we've heard the last chapter of, and if you have a sincere desire to continue, then he mentioned that you can gather, or those who are more involved with choosing the books and the likes of that can gather and choose a book which is befitting to continue with or to begin with. And then he mentioned, and we close by asking Allah Azza wa Jal to forgive us and to forgive the Muslims who have passed away, and to rectify the affairs of our children and our families, and to give might and glory to the Muslims and to Islam. And he asked Allah Azza wa Jal to lead or to destroy the disbelievers from amongst the Jews and the Christians and the likes. And we ask Allah with his names and attributes to give victory and assistance to the Muslims who have been oppressed in Syria and other parts of the world. And we ask Allah to give us tawfiq, success to return to our religion and to implement it upon the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the campaigns. And he mentioned that it is for every Muslim to be diligent in making sure that his affairs are in accordance with that, or in accordance with adherence to the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and his companions. And we ask Allah ta'ala to have mercy upon those who have died in the battles, those who have fought in the way of Allah and have died. And the Shaykh mentioned, Afif Allah ta'ala, that you should know that these agreements that the Kufar have come to with regards to the blood which is being shed in Syria, this is not true agreements. And you should understand that the disbelievers are not the friends of the believers, and they are only your enemies. And you should understand that they are not sincere for the believers, but they only want to benefit themselves. And he mentioned, Habib Allah Ta'ala, that these two countries, America and Russia, they came together, and they're not going to have any type of stance against the usage of chemicals in Syria. And now you find those who are fighting with truth in the country, their actions are like wasted. So he mentioned Habib Allah Ta'ala, so it's upon the Muslims to return to their religion. It's upon the Muslims to return to their religion and to implement the Book of Allah and the Sunnah of the Messenger Sallallahu Alaihi Wasallam. And even with that, we do not despair. Verily, the help of Allah is close. And we ask Allah Ta'ala to give ease to those who have been oppressed. And we ask Allah Ta'ala to protect the religion of Islam in Saudi Arabia and in the other countries. And we ask Allah Ta'ala to allow the rules to protect the aqidah and to protect the Islamic character and to abide by the legislation in all affairs and all disagreements. And for verily, the religion and the legislation of Islam has been brought to find a rectification in all affairs. And if we can't find a rectification, that's because of deficiencies within ourselves and not deficiency in the religion of Allah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.
شوف هذا يعجبكم من كتب سواء من هذا الكتاب أو غيره.
سوف أخبرك إن شاء الله. سوف أخبرك هذا.
وتخبرني حتى إذا أشياء ثم اسمين أو ثلاثة.
طيب.
حتى يعني أختار اللي أشوف إنه هو الأرجح لكم نختار إن شاء الله.
You can submit that which you suggest of books, and I would submit to the Sheikh three of the names, and the Sheikh would choose from those three. بإذن الله.